بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. علم التوحيد والعقيدة والإيمان يعد من الأصول العظيمة في هذا الدين. التوحيد والعقيدة الصحيحة والإيمان أصل أصيل وركن ركين، فكل مسائل الشرع تبنى على أمر العقيدة، وتبنى على أمر التوحيد. ولذلك كما يقول أهل العلم، ما بعث الله عز وجل الرسل وما أنزل الله تبارك وتعالى الكتب إلا لأجل التوحيد. وبين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم أنزله الله تبارك وتعالى لتقرير أمر التوحيد والإيمان. ووجه ذلك كما بين رحمه الله، ذكر على أن آيات القرآن لا تخرج على 5 أقسام. آيات القرآن الكريم لا تخرج على 5 أقسام، إما أنها آيات تتحدث عن توحيد الربوبية وعن توحيد الأسماء والصفات، هذا النوع الأول أو القسم الأول. القسم الثاني أو النوع الثاني، آيات في القرآن تتحدث عن توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، كما سيأتي معنا بيان ذلك. القسم الثالث، آيات تتحدث عن الواجبات وعن المحرمات، وكما قال رحمه الله، فعل الواجبات وترك المحرمات هذا من مقتضيات التوحيد، فيرجع هذا النوع كذلك إلى التوحيد. النوع الرابع قال رحمه الله، آيات تتحدث عما جعله الله تبارك وتعالى ثوابا لأهل الجنة، وهذا لمن وحد الله، فلا يدخل الجنة إلا الموحد، لا يدخل الجنة إلا الموحد. والنوع الأخير، آيات تتحدث عما جعله الله تبارك وتعالى لمن لم يوحد به، أو لمن لم يوحده سبحانه وتعالى، جزاء له على عدم توحيده، وهذا الكفار عياذا بالله. إذن آيات القرآن كما يذكر لا تخرج على هذه الأنواع وهذه الأقسام أبدا. فدل ذلك، القصص ترجع إما إلى إيش؟ إما إلى التوحيد، وهذا أغلبها ترجع إلى التوحيد، أو ترجع إلى تتكلم عن توحيد الألوهية أغلبها، أو ترجع في بعض أمورها إلى ماذا؟ إلى الواجبات. إذن آيات القرآن لا تخرج على هذه الأقسام، فدل ذلك على ماذا؟ أن القرآن كله لتقرير ماذا؟ لتقرير أمر التوحيد، ولتقرير أمر العقيدة الصحيحة، ولتقرير أمر الإيمان. إذن فدل ذلك على أهمية التوحيد، وعلى أهمية العقيدة، وعلى أهمية الإيمان. فالإيمان ركن ركين، التوحيد أصل أصيل في هذا الدين، يبنى عليه غيره. فلا تصح الأعمال إلا من موحد، كما قال الله تبارك وتعالى، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ورحم الله شيخ الإسلام كلمته المشهورة التي ذكرناها في بعض الدروس، ذكرها رحمه الله في كتابه الاستقامة، كان الإمام ابن تيمية يقول كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. كثرة الذنوب مع صحة التوحيد صحيح، والعقيدة صحيحة، الإيمان سليم لم ينقد، فكثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب مع فساد التوحيد. إذن فكل ذلك يؤكد لنا ما ذكرنا على أن التوحيد أصل أصيل. وهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري عند شرحه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته الحديث، قال قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قوله صلى الله عليه وسلم وحده لا شريك له هذا تأكيد، وحده تأكيد لماذا؟ للإثبات. من شهد أن لا إله إلا الله، التوحيد كما معروف نفي وإثبات، نفي وإثبات، هذه قاعدة في التوحيد. توحيد الله عز وجل مبناه على النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات، ليس كمثله شيء نفي، وهو السميع البصير إثبات. فتوحيد الله تبارك تعالى قائم على دعامتين، نفي وإثبات. فقوله لا إله، من شهد أن لا إله نفي إلا الله إثبات، وحده تأكيد لماذا؟ هذا إثبات، تأكيد للإثبات. لا شريك لا تأكيد لماذا؟ للنفي. فأكد الله تبارك وتعالى أمر التوحيد نفيا وإثباتا، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بماذا؟ بمقام التوحيد. هذا التأكيد للاهتمام بمقام التوحيد، فدل ذلك على أهميته كما قلنا، دل ذلك على أهميته كما قلنا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم بداية دعوته كانت إلى ماذا؟ كانت إلى التوحيد، وانتقل بعد ذلك إلى المدينة مع التوحيد. لأن البعض إيش يقول؟ يقول أن النبي عليه السلام كان في بداية دعوته التوحيد، ثم بعد ذلك إيش؟ انتقل إلى غيره، وهذا كلام خطأ. ما نقول أن النبي عليه السلام بدأ في أول دعوته التوحيد ثم انتقل إلى غير التوحيد، هذا كلام غير صحيح. ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوة إلى التوحيد أبدا إلى نهاية حياته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أهمية الأمر. ولذلك الصحيح أن نقول انتقل النبي عليه السلام مع التوحيد، مش انتقل إلى غيره، انتقل معه إلى غيره، مفهوم؟ النبي عليه السلام انتقل مع التوحيد، ما ترك الدعوة إلى التوحيد أبدا، انتقل مع التوحيد إلى غيره، إلى التوحيد، انتقل مع التوحيد إلى غيره، إلى غير التوحيد. وإلا في أخريات حياته وهو على نحر عائشة في احتضاره صلوات ربي وسلامه عليه، قال لعائشة رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا أمر له تعلق بماذا؟ توحيد، قطع للوقوع في الشرك، سد للذرائع، سد لذرائع وسائل، سد لذرائع للذرائع التي توقع أو توقع الإنسان في الشرك، أو قطع للوسائل التي تؤدي إلى الشرك. ولذلك قالت عائشة يحذر ما صنعوا، لما قال عليه السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هل اللعن خاص بهم هم فحسب، أم كذلك الأمر يخصنا إذا فعلنا فعلهم؟ ولذلك قالت عائشة يحذر ما صنعوا، شاهد أنه في أخريات حياته يدندن عليه الصلاة والسلام على التوحيد وبالتوحيد ويحذر من ضده.
إذا نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام مسألة مهمة في منهج النبي عليه السلام مع التوحيد. ما نقول انتقل من التوحيد إلى غيره، انتقل مع التوحيد إلى غيره، انتقل مع التوحيد إلى غيره. واضح؟ إذن هذه المقدمة تدل على أهمية أمور التوحيد والعقيدة والإيمان. العقيدة علم قائم بذاته وفن من الفنون العظيمة، بل علم العقيدة من أجل العلوم والفنون، من أجل العلوم والفنون علم العقيدة وفن العقيدة. كعادة أهل العلم يذكرون في بداية الحديث ودراسة كل علم وفن مبادئ، فاقتداء بهم وسيرا على نجيم نتكلم عن مبادئ علم التوحيد ومبادئ علم العقيدة. المبادئ عشرة كما معروف، جمع بعضهم في قوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه المبادئ العشرة. أول مبدأ من هذه المبادئ الحد، الحد أو التعريف، حد أو الحد المقصود به التعريف، حد علم التوحيد وتعريف علم. ما هو هذا العلم؟ ما تعريفه؟ فبالوقوف مع تعريفه وبالوقوف مع حده تتبين حقيقته في الدين، نفهم حقيقة هذا العلم وتكون جلية في الأذهان. لذلك يقول الناظم: الحد والرسم معروفان حقائق الأشياء في الأذهان. فبالحد وبالرسم التعريف بالحدود تضح لنا، يتضح لنا المحدود ويتضح لنا المعرف. إذن أول مبدأ من هذه المبادئ الحد. إذن ما هو حد علم التوحيد؟ ما هو تعريف علم التوحيد؟ بماذا عرفه العلماء وبماذا حده أهل العلم؟ كما معروف عندنا، كما مر معنا في شرح الورقات والقواعد، عندنا التعريف أو الحد تحليلي، وعندنا تعريف لقبي باعتباره لقب. وصارت عادة أهل العلم على البداءة بماذا؟ بالتعريف التحليلي. شو معنى التعريف التحليلي؟ نعرف المضاف والمضاف إليه، المضاف علم توحيد مضاف إليه، نعرف المضاف ونعرف المضاف إليه. هذا معنى التحليل، نعرف العلم وحده ثم نعرف إيش؟ التوحيد. إذا نبدأ بالتعريف التحليلي، نفهم شو المقصود من العلم وما هو المقصود من التوحيد. أهل العلم اختلفوا في التعريف التحليلي، هل يبدأ بتعريف المضاف أو بتعريف المضاف إليه؟ مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بين النظار اختلفوا في هذه المسألة، الذين يكتبون في ضوابط المعرفة ويتحدثون عن ضوابط الحدود والتعريف اختلفوا في هذه المسألة، هل يبدأ بالمضاف إليه أو المضاف؟ والذي يظهر البداءة بالمضاف إليه. لما؟ لأنه هو المقصود، المضاف إليه عندنا التوحيد هو المقصود أصالة، لأن المضاف يحكم بالمضاف إليه. العلم قد نقول العلم الحديث، فصار يعني العلم المقصود به علم الحديث، فالذي حكم هذا العلم حكم المضاف إيش؟ مضاف إليه. نقول علم الفقه فيتغير، فالذي يظهر البداء الذي يظهر والله أعلم البداء بماذا؟ بالمضاف إليه، لأنه هو المقصود علم التوحيد. نبدأ بالتوحيد. التوحيد لغة وشرعا، في اللغة توحيد، في اللغة من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا. والناظر في كتب اللغة في القواميس والمعاجم يجد أن مادة وحد تدور على معنى عام، تدور على معنى عام. شو هذا المعنى العام؟ انفراد الشيء. نعم صحيح، انفراد الشيء أو إفراد الشيء. إفراده في ذاته، في ذات ذلك الشيء، إفراده في أوصافه، في صفاته، إفراده في أفعاله إذا كانت له أفعال، وعدم تشبيهه بغيره فيما وحد فيه. فهمنا؟ إذن قلنا مادة الناظر في القواميس والمعاجم يجد أن مادة وحدة تدور على هذا المعنى، إفراد الشيء في ذاته، في صفاته، في إفعاله، وعدم تشبيهه بغيره فيما وحده به. واضح؟ هذا على سبيل إيش؟ العموم، المعنى العام لمادة وحدة، المعنى العام لمادة وحدة. أما المعاني الخاصة فالمعنى أو المعاني الخاصة لمادة وحدة ترجع أو للتوحيد ترجع إلى معنيين، كما ذكرها ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، ترجع إلى معنيين في اللغة، لا يزال كلام في اللغة. المعنى الأول أن المتعدد، كلامنا في اللغة، انتبه، كلامنا في اللغة. المعنى الأول لغة للتوحيد أن المتعدد يجعل واحدا مع نفي الحكم عما عداه. يكون عندنا شيء متعدد فنجعله إيش؟ واحدا. هذا معنى التوحيد في اللغة، يطلق على هذا المعنى. المعنى الثاني اعتقاد، طب اعتقاد الشيء واحدا، اعتقاد الشيء واحدا. هذه معاني لغوية. هذه المعاني اللغوية هل توافق المعنى الشرعي للتوحيد؟ أبدا. لأن عندما نقول المعنى الأول الشيء المتعدد نجعله واحدا، هل توحيد الله عز وجل أصله متعدد؟ أبدا. إذا المعنى اللغوي هنا لا يوافق. المعنى الثاني قلنا اعتقاد أنه واحد، هل الله عز وجل لا يصير واحدا في صفاته واسمائه ربوبيته عبوديته حتى تعتقد أنت ذلك؟ لا. إذن المعاني الله تعالى واحد، وإن لم تعتقد أنت أنه إيش؟ واحد، وواحد سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المعاني اللغوية لا يعنى بها التصير والجعل. هذه الصلاحات تجدها في كتب العقيدة، ايش معناها؟ وقد بيّن هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على العقيدة السفارينية، ذكر أن هذه المعاني اللغوية التي ذكرها متعدد يجعل واحد أو اعتقاد شيء واحد، هذه معاني لا تعني صير والجعل، بمعنى نصير الله تعالى بعد التعدد واحد، هذا غير وارد، أو نجعله باعتقادنا واحدا، هذا غير وارد، هذا معنى التصير والجعل. فهذه المعاني، هذه المعاني اللغوية لا تعني التصير والجعل كما قال الشيخ رحمه الله، واضح، لكن هي فقط معاني لغوية. إذا فهمنا معنى التوحيد لغة، معنى التوحيد شرعا. وهنا ننبه، لا نقول التوحيد اصطلاحا، فرق بين قولنا التوحيد شرعا والتوحيد اصطلاحا. ما الفرق بينهما؟ لأننا عندما نقول اصطلاحا، ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح هو اصطلاح طائفة وقوم أو جماعة على شيء. هل معنى التوحيد اصطلح عليه أحد؟ هذا وحي، مرده إلى الوحي. ولذلك نفرق بين الشيء الذي اصطلح عليه الفقهاء والشيء الذي له معنى شرعي. فالشيء الذي له معنى شرعي نقول كذا شرعا، الشيء الذي اصطلح عليه الفقهاء أو العلماء أو طائفة من 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 من, من العلماء نقول كذا اصطلاح. لا بد أن نفرق بين الأمرين. لا بد أن نفرق بين الأمرين. كما ذكر صاحب معجم المناهي اللفظية الشيخ بدر نبه إلى هذا التفريق، لأن المسائل الشرعية تسمى حقائق شرعية. حقائق شرعية. بعضهم سماها مصطلحات شرعية، لكن خطأ. صحيح أن لا نطلق عليها اسم مصطلحات شرعية، المسائل الشرعية، المعاني الشرعية. صحيح أننا لا نطلق عليه اسم المصطلحات، وإن كان بعض العلماء أطلق عليه باب التجوز، وأحيانا نطلق ذلك تجوز وتسامح، لكن الأصل ما يصح هذا في الأصل. فتسمى عند علماء الأصول الحقائق الشرعية، وسماها ابن فارس الأسباب الشرعية. ابن فارس سماها الأسباب، صاحب معجم مقاييس اللغة سماها الأسباب الشرعية. شاهد عندنا نقول التوحيد شرعا، ما نقول الصلاح. شو معنى التوحيد شرعا؟ يقول شيخ الإسلام في ضرب تعارض العقل والنقل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضرب التعارض بين العقل والنقل، يقول التوحيد هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات سواه. هذا هو التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للتوحيد في ضرء التعارض بين العقل والنقل. عبادة الله وحده لا شريك له مع ما يتضمنه من أنه لا رب لشيء من الممكنات في الوجود إلا سواه. لا رب لشيء من الممكنات سواه. هذا هو التعريف للتوحيد. هذا التعريف للتوحيد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضرب التعارض متفق عليه بين أهل السنة وغيره. متفق عليه هذا التعريف العام. هذا التعريف العام متفق عليه بين أهل السنة وغيره. واضح؟ إن هذا التعريف عام. أما تعريف الخاص أو التعريف الخاص للتوحيد يرجع إلى ماذا؟ إلى أقسامه. التعريف الخاص عند أهل السنة للتوحيد يرجع إلى أقسامه. فالتوحيد كما معروف ينقسم إلى أقسام. كم من قسم؟ تقسيم الرباعي. هناك تقسيم رباعي لأهل السنة وهو غير مشهور، سنأتي نبينه. وهناك تقسيم رباعي لبعض أهل الأهواء سنبينه. لكن التقاسيم المشهورة عند أهل السنة تقسيم الثلاثي والتقسيم الثنائي، والأشهر منهما ثلاثي. ثلاثي. إذا المشهور تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، هذا هو المشهور، أو إلى قسمين. تقسيم الثلاثي، تقسيم الثلاثي، نقول توحيد الربوبية. قسم ثاني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. سيدي معنا الفرق بينهما. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. واضح؟ هذا القسم قرره، هذا التقسيم الثلاثي قرره كثير من أهل العلم وصاروا عليه. قرره الإمام ابن تيمية رحمه الله صار عليه في كثير من كتبه، وكذلك قرره الإمام ابن القيم وصار عليه في كثير من كتبه، قرره كذلك الزبيدي، قرره المقريزي، قرره الصنعاني، قرره السفاريني، وصار عليه كثير من أهل العلم كابن بطة رحمه الله صار على هذا التقسيم الثلاثي، وكذلك الحافظ ابن منبه صار على هذا التقسيم الثلاثي. إذا التقسيم معروف مشهور عند أهل العلم وقرروه بأدلته من الكتاب والسنة. التقسيم الثنائي هو لا يخالف تقسيم الثلاثي إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة الاصطلاح، وإلا المضمون واحد. تقسيم الثلاثي نقول التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد الإثبات والمعرفة. توحيد القصد والطلب إيش المقصود به؟ القصد والطلب ألوهية. هذه الزلة ما أسمح بها، هذه الزلة ما أسمح بنهائيا. القصد والطلب المقصود به توحيد إيش؟ الألوهية أو العبادة، قصدك وطلبك. توحيد الإثبات والمعرفة المقصود به الربوبية والأسماء والصفات. الإثبات إشارة إلى الأسماء والصفات، المعرفة إشارة إلى الربوبية. واضح؟ هذا تقسيم كذلك قرره كثير من أهل العلم وصاروا عليه، قرره ابن القيم رحمه الله في كثير من كتبه، قرره ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية، كذلك حافظ حكم في معاني القبول، في آخرين من أهل العلم قرروا هذا التقسيم الثنائي وصاروا عليه. واضح؟ تقسيم الثلاثي أو التقسيم الثنائي له أدلة، لأن البعض قال تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو تقسيم التوحيد إلى قسمين هذا التقسيم مبتدع. شو اللي مبتدع؟ إذا كان مجرد التقسيم هو البدعة، ونبدع التقاسيم في علم المصطلح، في علم الحديث، في علم الأصول، في اللغة، في النحو، وهكذا. أم المضمون هو المبتدع؟ المضمون دلت عليه آيات من ماذا؟ من الكتاب ومن السنة. توحيد الربوبية دلت عليه آيات من القرآن والسنة. توحيد الألوهية دلت عليه آيات من الكتاب والسنة. كذلك توحيد الأسماء والصفات دلت عليه آيات من الكتاب والسنة. أحاديث كذلك. لكن ما الدليل؟ يا آيات، الدليل هو التتبع والاستقراء. تتبع العلماء الآيات فوجدوا آيات تدل على الربوبية، توحيد الربوبية، آيات تدل على توحيد الألوهية، آيات تدل على إيش؟ أسماء الصفات. كذلك أحاديث تدل على الربوبية، أسماء الصفات، الألوهية. إذن الدليل هو التتبع والاستقراء. تتبع والاستقراء، أي استقراء؟ ما عندنا الناقص في التوحيد، استقراء تام. الاستقراء التام حجة بالإجماع، ذكر هذا، لأن بعض أهل البدع ألفوا في عصرنا هذا بعض الرسائل يعني في بيان بدعية التقسيم ثلاثي أو ثنائي، سماها صاحبها التنديد في تقسيم التوحيد، ورد عليه بعض المشايخ. واضح؟ تتبع الاستقراء، استقراء هذا تام، تام الآيات الواردة في الربوبية، في الألوهية، استقراء تام. وكما قلت استقراء تام ليس ناقصا، تام كلي لسائر الجزئية الواردة، لسائر الآيات في الباب. استقراء تام حجة بالاتفاق، والاستقراء تام كذلك كما يقول العلماء حجة قطعية، كما قال الأسنوي والغزالي والسبكي في آخرين، حجة قطعية، حجة قطعية. واضح؟ واضح الأمر؟ لكن نسير على التقسيم لكي نبين، لكي نحدد معنى الخاص عند أهل السنة للتوحيد. نقف مع التقسيم المشهور، هو التقسيم الثلاثي، هو أشهر من التقسيم الثلاثي، ثم نتكلم بعد ذلك على الرباعي ونبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. تقسيم ثلاثي كما قلنا، القسم الأول توحيد الربوبية، نوحد الله جل وعلا في ربوبيته. القسم الثاني توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، في عبادته. التقسيم الثالث توحيد الله تعالى في الأسماء والصفات. القسم الأول توحيد الربوبية، ما تعريفه؟ له تعريف كثير، لكن أشهر هذه التعريف وأبينها توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله. الله جل وعلا له أفعال من الإحياء والإماتة غير ذلك أفعال لله جل وعلا. فتقول لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله، لا رازق إلا الله. هذا توحيد ربوبية توحده في فعاله، لا بد من النفي وهذا أساس في التوحيد كما قلنا. إذا هذا هو تعريف الربوبية، توحيد الله جل وعلا في أفعاله، من أفعاله الإحياء، من أفعاله الإماتة، من أفعاله إيش؟ الرزق. ما نقول الرزق، الرزق بالفتح لا بالكسر. لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله، وهكذا دواليك. هذا توحيد الربوبية، أو نقول توحيد المعرفة كما مر معنا، توحيد الإثبات والمعرفة. نقول توحيد الربوبية أو توحيد المعرفة. ما هي أركانه؟ توحيد الربوبية له أركان يقوم على أركان. ما هي هذه الأركان؟ الخلق والملك والتدبير. فمن أفعال الله خالقية، فهو الخالق. من أفعاله التدبير، من أفعاله الملك، فهو الملك سبحانه وتعالى. بعض العلماء أضافوا أمر رابع، قالوا التدبير، أو عفوا قالوا الرزق، قلنا الخلق والملك والتدبير، أضاف الرزق. فصحيح أن الرزق يدخل في ماذا؟ في التدبير. الرزق يدخل في التدبير. فنقول أركان توحيد الربوبية الخلق والملك والتدبير. الرزق يدخل كما قلنا في التدبير. الرزق يدخل في التدبير. واضح؟ هذه أركان. لا مدبر إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا ملك ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مليك إلا الله. هذا هو توحيد الربوبية، أو نقول توحيد المعرفة. القسم الثالث، ثم ننتقل إلى قسم ثاني لأنه هو المقصود. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، هو المقصود، هو الذي حصل فيه الامتحان. قبل أن نتكلم عنه نتكلم عن القسم الثالث الذي هو إيش؟ توحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد الإثبات، أو نقول يسمى باسم ثالث. هذا تعريفه. قبل التعريف اسم، قلنا توحيد الأسماء والصفات، أو نقول توحيد الإثبات، أو توحيد القولي. يطلق بعض أهل العلم في كتبهم على توحيد الأسماء والصفات التوحيد القولي، وبعضهم يقول التوحيد القولي الاعتقادي. لماذا؟ لماذا قيل عن الاعتقاد واضح، تسميته بالاعتقاد واضح، لكن القولي، تسمية توحيد الأسماء والصفات بالتوحيد القولي لماذا؟ ما وجه ذلك؟ لأن توحيد الأسماء والصفات له متعلق بقول القلب وبقول اللسان. قول القلب الذي هو معرفته واعتقاده، فتعرف الأسماء والصفات وتعتقدها. والقول ثناء عليه بها، فنحن نثني على الله عز وجل بماذا؟ بأسمائه وصفاته، نثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى، بالقول باللسان. ثم قول القلب المعرفة والاعتقاد والتصديق كذلك، هذا قول القلب كما يقول العلماء. ولذلك بعض أهل العلم سموا توحيد الأسماء والصفات التوحيد القولي، أو بعضهم يقول التوحيد القولي باعتقاد. واضح؟ لكن المشهور تسميته بتوحيد الأسماء والصفات. أولا نقول الاسم، الاسم من السمة أي العلامة، سمات الله عز وجل. والصفة هذا في اللغة، والصفة النعت. نقول صفات الله عز وجل أي نعوت الله تبارك وتعالى. بسبب توحيد ربي الرب من التربية كما هو معروف، الرب من التربية كما يقول أهل العلم. إذا الاسم من السمة، والصفة النعت. الاسم قيل من السمة وقيل من السمو. أين السمو؟ أي العلو. توحيد الأسماء والصفات شو تعرفه؟ أن يعتقد المرء أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته والأنفي يثبت منه ولا يشاركه فيهما أي الأسماء والصفات أحد على الحقيقة. هذا هو تعريف الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، أن يعتقد المرء أن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته ولا يشاركه فيهما أحد على الحقيقة. هذا هو التعريف، توحيد الأسماء والصفات. قول أهل العلم أن يعتقد المرء أن الله عز وجل واحد في أسماء وصفاته واضحة، لا يشاركه أحد في أسمائه ولا يشاركه أحد في صفاته، واحد في أسمائه وصفاته ولا يشاركه فيهما أحد على الحق. ما معنى على الحقيقة هنا؟ ما محل هذه الكلمة في هذا التعريف؟ قد تكون مشاركة في ماذا؟ في الاسم، في اللفظ. مثلا من أسماء الله تعالى الرحيم الرؤوف. أما قيل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رؤوف رحيم؟ لا لا، لكن هل رأفته ورحمته كرأفة الله عز وجل ورحمة الله؟ كل بحسبه وكل بما يليق به، بما يليق به. واضح؟ كذلك من اسماء الله العزيز، قال الله تعالى في كتابه وامرأة العزيز، لكن هل عزته كعزة الله؟ أبدا أبدا. إذا الاشتراك يكون في الاسم، لكن في الحقيقة، في الحقيقة يشتركان أبدا. إذا لا معنى قولنا ولا يشاركه فيهما أحد على الحقيقة. قد وردت لفظة الحقيقة هذه كثيرا على لسان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتبه وشروحه، أذكر هذا كثيرا. إذا هذا هو تعريف توحيد الأسماء والصفات. واضح؟ أركانه كما قلنا أن توحيد الربوبية له أركان، كذلك توحيد الأسماء والصفات له أركان. ما هي أركانه؟ أركانه توحيد الأسماء والصفات لا مثيل ولا تكييف ولا تعطيل. تشبيه، لا تشبيه يدخل فلا تمثيل، لا تحريف ولا تجزيم. أنواع التجزيم وأنواع التحريف لإسماء الله وصفاته تدخل في معنى التعطيل عموما، بعضهم يفرق، لكن عند الإطلاق التجزيم حقيقته إيش؟ تعطيل. والتحريف والتأويل الفاسد حقيقته تعطيل. إذا نختصر نقول لا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. كيف ذلك؟ نوضح. قلنا أركان الأسماء والصفات، الركن الأول لا تمثيل. شو معنى لا تمثيل؟ ننفي المثيل عن الله في أسماء وصفاته. هل هناك أحد يماثل الله تعالى في أسماء وصفاته؟ أبدا، حشره عن ذلك أبدا. قلنا هذا قصود لا تمثيل. قلنا التشبيه، تشبيه يدخل في معنى التمثيل. بعض العلماء يقولون لا تمثيل بمعنى لا تشبيه، وبعضهم يفرق، بعضهم يفرق. والصحيح التفريق، تفريق بين قولنا تمثيل وقولنا تشبيه. قولنا لا مثيل له ولا شبيه له، أصحهما إيش؟ لا تمثيل، لأنه هو الوارد في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكاف هنا ليست زائدة وإنما هي للتأكيد، ليس مثل مثله شيء، ما عندنا شيء في كتاب الله زائد. إذا صحيح نقول لا تمثيل، هذا أصح من قولنا لا تشبيه. ثم كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى ذكر رحمه الله تعالى أن عندما نقول لا مثيل له في اسماء الصفات ننفي الشبه عن الله في ذلك في كل الاسماء الصفات كليا. الكلية نستفيده من ماذا؟ من نفي المثيل لا الشبيه. قال أما قولنا لا شبيه له في الأغلب ليس البعض نفي الشبه، لما نقول لا شبيه له نفي الشبه عن الله في أغلب والصحيح إيش؟ كلية. أما البعض نقوله في ماذا؟ في النظير، لا نظير له. إذا صحيح نقول لا مثيل له لننفي شبه عن الله جل وعلا في كل الأسماء والصفات، ننفي الشبه عن الله تعالى في كل الأسماء والصفات. واضح؟ هذا معنى لا تمثيل. لا تكييف الركن الثاني. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ ما الفرق؟ لأن يظهر في بادئ النظر والرأي أن تمثيل تشبيه وتكييف كذلك تشبيه. تمثيل تشبيه بأمر مشاهد، بأمر حقيقي في الواقع، مشاهد في الواقع. عندما يقول مثلا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، عندما يقول إنسان مثلا يد الله كيد المخلوق الفلاني، هذا شو يسمى؟ تمثيل. شابهته بشيء مشاهد. لكن أنت تتخيل يد معين، تقول يده كذا وتتخيلها لا توجده في الواقع، نقول هذا إيش؟ تكييف. لأن القاعدة عند أهل العلم كما يقول العلامة الشنقيط رحمه الله في رسالة له ألفها في باب الأسماء والصفات، قطع طمع عن إدراك كيفيات الله تبارك وتعالى. وكان يقول رحمه الله كل ما خطر في ذلك فهو بخلاف ذلك، لا يمكن أن تدرك أبدا. لأن الذي يدرك إيش؟ المشاهد. هل شاهدت الله؟ اللي يدرك هو المشاهد. إذن كل ما خطر في بالك ما يقول الشنقيطي فهو بخلاف ذلك. ورحم الله الشيخ الإسلام ابن تيمية، له بعض الدقائق عجيبة شيخ الإسلام، يقول كله ابن تيمية يقول كل ما خطر في بالك فهو أعظم من ذلك. أعظم أضاف أعظم من ذلك، ليس فقط كل ما خطر في بالك فهو بخلاف ذلك، نعم هو بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، أعظم من ذلك سبحانه وتعالى. إذا نفرق بين التكييف والتمثيل. كثير من أهل العلم يقولون لا كيف، لا كيف. والصحيح أن نقول لا تكييف، لأن لا كيف كأنك تنفي الكيفية، الكيفية موجودة لكن نجهلها. فظاهر كلمة لا كيف أنك تنفي الكيفية على سبيل الإطلاق، إسمائه وصفاته وذاته، مع أن الكيفية موجود لكن نجهلها، فنقول لا تكييف، نحن لا نكيف. لا إلا إذا قيدت، نقول لا كيف بتقييد، يعني دل السياق على التقييد. كما أثر عن الإمام مالك، لما سئل عن الإمام مالك رحمه الله، لما سئل عن السواء إيش قال؟ السواء المعلوم والكيف مجهول، أي مجهول عندنا، قيد وضح المسألة. والإيمان به واجب، فالسياق كلامه يؤكد. لكن هكذا على سبيل الإطلاق لا كيف، الأولى أن نقول لا تكييف، لكن لا يفهم من قولنا لا كيف نفي الكيفية على سبيل الإطلاق. ولذلك صحح كثير من العلم فقالوا صحيح أن نقول لا تكييف على قولنا لا كيف. واضح؟ إذا لا تمثيل، لا تكييف، لا تعطيل بجميع أنواعه، بجميع أنواعه من التحريف ومن التجسيم ومن التأويل الفاسد، ومن التأويل الفاسد. فمثلا عندما يقول الإنسان الرحمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول لك السميع البصير ينقص به العلم، هذا تحريف تأويل فاسد وتعطيل بصفة السمع والبصر، تعطيل وتحريف وتأويل فاسد. ويقول الله لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا خارج العالم لا داخل العالم، إيش هو عدم؟ هذا تعطيل، تعطيل. لو قلت لإنسان عاقل عرف لي العدم لما وجد أحسن من هذا التعريف، لا فوق لا تحت لا أمام لا خلف لا داخل العالم لا خارج العالم، شو العدم هذا؟ أو من يجسم؟ ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المعطل يعبد صنما، المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. يعبد صنما واضح. إذا لا مقصود لا تعطيل. هنا فائدة نجد في بعض كتب أهل العلم يقولون عندما عند كلام من أهل السنة عند كلامهم عن الأسماء والصفات يقولون نمرها كما جاءت. معروف لا تكييف لا مسائل معروفة. حين تجدهم يقولون لا تفسير وجرت على لسان الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف وجرت على لسان غيره من أهل العلم نمرها كما بلا تفسير. إيش مقصود بلا تفسير؟ معالم. أولا قيل المقصود بقولهم لا تفسير التفسير المذموم منفي بطبيعة الحال. قيل التفسير المذموم وقيل المقصود لا تفسير المقصود به الكيفية نفي الكيفيات تفسر الكيفية قيلها. المعنى الثالث رحمه الله قيل لا تفسير أي لا تسهب في بيان معنى الاسم أو الصفة أو الفعل من أفعال الله تبارك وتعالى مع الرد على المخالف. هذا قول ذكره غير واحد منهم ذكره الشيخ صالح في شرحه على الحموية الكبرى. ايش معنى هذا الكلام؟ بمعنى تصور معي مثلا لفظة استوى. إذا كانت عند الناس مفهومة يعني استوى بمعنى استعلى لماذا أنت تذكر كلام المخالف ومنهم من فسرها بالاستيلاء ثم ترد هذا وتتوسع؟ ابتداء إذا كان الأمر مفهوم ما تسهم في البيان والرد على الشبهة. الرد والإسهاب في ذلك يكون عند ماذا؟ عند حدوث الشبهة. وفعل للأسف لفظة الآن استوى حصلت فيها الاشتباه ولذلك نفسرها كثيرا ونوضحها ونرد على من يقول أن معنى استوى بمعنى استعلى بمعنى استولى. واضح. إذن هذا قيل هل المقصود بقولهم لا تفسير. نعم. إذن هذا هو القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. القسم الثاني وهو المقصود هو الذي حصل فيه الامتحان. نعم الاختلاف كثيرا في الأمة حصل في الأسماء والصفات كما يقول أهل العلم لكن الامتحان كان في ماذا؟ في توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد الألوهية نقول المألوه المعبود. واضح. نقول المألوه المعبود والعبادة أصلها كما يقول القرطبي الخضوع والتذلل والانكسار. توحيد الألوهية أو توحيد العبادة هذا قسم من أقسام التوحيد. هل هناك فرق بين قولنا توحيد الألوهية أو توحيد العبادة من جهة أن القسم هما سيان جهاز قسم من أقسام التوحيد ومسيح لكن هناك فرق بين قولنا الألوهية والعبادة. الألوهية أعم من العبادة هذا الفرق الأول. فرق أهل العلم بين توحيد الألوهية وتوحيد العبادة من وجهين. الوجه الأول أن الألوهية أعم من العبادة. كيف ذلك؟ قالوا الألوهية هي عبادة ونضيف لها إيش؟ محبة وتعظيم وخضوع وذل. فالعبادة مع التعظيم والعبادة مع الخضوع والمحبة هي الألوهية. فتكون الألوهية أعم من ماذا؟ الألوهية أعم من العبادة. واضح؟ هذا الفرق الأول أو الوجه الأول في الفرق بين الألوهية والعبادة أو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. الوجه الثاني أننا إذا تكلمنا عن هذا القسم وأضفناه إلى الله عز وجل، إيش نقول؟ الألوهية. وإذا أضفناه إلى الخلق العبودية، باعتبار أن الخلق تأتي منه العباد وهو الذي يصرف هذه العبادة إلى الله عز وجل. فإذا أضفنا الأمر إلى العباد نقول توحيد العبادة، إذا أضفناه إلى الله نقول توحيد الألوهية. واضح الفرق من هذين الوجهين؟ من هذين الوجهين، توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، إيش تعريفه؟ توحيد الله جل وعلا بأفعالنا. قلنا في توحيد الربوبية توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله، أما توحيد العبادة توحيده بأفعالنا، لأن أفعال صلاة زكاة أنواع من الطاعات، دعاء خوف رجاء استغاثة نذر إلى غير ذلك من أنواع العبادات. فإذا صرفناها لله عز وجل وحده نقول هذا توحيد الألوهية وتوحيد العباد، لكن إذا صرفت لغير الله شرك عيالا منه، ما نكون قد وحدنا الله تبارك وتعالى توحيد الألوهية أو توحيد العباد. إذن تعريف توحيد العبادة توحيد الألوهية توحيده سبحانه وتعالى بماذا؟ بأفعالنا. بقي معنا نتكلم عن الأركان ثم نستمر بعد ذلك في المبادئ، ثم بعد ذلك ندخل في شرح يعني منظومة الحائية لابن أبي داود رحمه الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد. كل قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، الله أعلم.